إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس الثالث من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله، ومن كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله تعالى. قضاء الحاجة. فرق بين قضاء الحاجة وبين صلاة الحاجة. قضاء الحاجة يعني التبرز أو التبول وهكذا، أما صلاة الحاجة فهي صلاة ركعتين تماما من غير الفريضة كصلاة الاستخارة، ثم تدعو قبل التسليم أو بعد التسليم بما شئت. وهناك صيغة ضعيفة أو طريقة ضعيفة لصلاة الحاجة التي فيها أنه يصلي 12 ركعة، هذه ضعيفة. أما صلاة الحاجة ذكرها الألباني في صحيح الترغيب والترهيب باب صلاة الحاجة، ثم ذكر حديث الأعمى اللهم إني أسألك وأتوسل إليك كذا، كما سيأتي الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فصلاة الحاجة في حد ذاتها صحيحة، أما التي فيها أنك تصلي 12 ركعة وأدعية معينة ضعيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فهذه هي صلاة الحاجة تمام إن شاء الله، تصلي ركعتين عاديتين من غير الفريضة، وتدعو قبل التسليم أو بعد التسليم، وتطبق آداب الدعاء. وأيضا حديث الأعمى اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك إلى آخره، فهذا له فقه، أن توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون منه الدعاء، وهذا كقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يذهبون إليه ويطلبون منه الدعاء، ولذلك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم له شرطان: أن يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشرط الأول. ثانيا أن يذهب الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء. أما يجوز لك أن تتوسل بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يشترط في الحياة. تقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، هذا جائز ليس فيه شيء. إنما النهي أنك تقول أسألك بنبيك، حديث الأعمى، وهو حديث صحيح وهو مشروح في كتاب فر الله في باب الدعاء. قضاء الحاجة. لقاضي الحاجة آداب تتلخص فيما يلي: أولا، ألا يستصحب ما فيه اسم الله تعالى إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزا، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك زيادة ضعيفة: فكان إذا دخل الخلاء وضعه. رواه الأربعة في تمام منا هذا الحديث منكر كما في ضعيف أبي داود. قال الحافظ في الحديث إنه معلول، وقال أبو داود إنه منكر، والجزء الأول من الحديث صحيح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس الخاتم يكون الفص للداخل وليس الخارج، فص الخاتم كل أين للداخل وليس الخارج. والنبي صلى الله عليه وسلم نقش الخاتم في كتاب هذا الرسول، أي هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يا محب، فلفظ الرسول أحب إلينا من لفظ الحبيب، لأن لفظ الرسول يشمل كل شيء من هذه الأسماء الطيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب محمد رسول الله، فمن أدبه مع ربه كتب محمد أسفل، فوقها رسول، فوقها الله. مع أن الإنسان لما يكتب محمد الكتاب العادية يكتب أولا محمد رسول الله، بالكتاب العادية يكون بأسفل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب محمد أسفل، فوقها رسول، فوقها الله، حتى لا يكون اسمه فوق اسم الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم تختم في اليمين وتختم في اليسار. ونحن نعلم أن الرجال ورد النهي أنهم يضعون الخاتم في الأصبع الوسطى، الأصبع الوسطى منهي عنه للرجال. في تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي المبارك فوري: النساء لا يدخلن تحت هذا النهي، فتضع المرأة الخاتم في أي أصبع إن شاءت. تمام إن شاء الله. إذن الشاهد والقول هنا عندنا: الشاهد ضعيف، فكان إذا دخل الخلاء وضعه، الشاهد هنا ضعيف، إذا لا مانع أن تستصحب ما فيه اسم الله تعالى. وذكر العلماء في المصحف أن الإنسان لا يدخل به بيت الخلاء، لكن إن خيف أن يسرق أو كذا أو كذا يلفه في حرز أو كذا ويدخل به. أحيانا المصاحف تسرق لما تضعها فوق بيت الخلاء أو كذا أو كذا، هذا للضرورة القصوى. ثانيا من آداب قضاء الحاجة البعد والاستثار عن الناس، لا سيما عند الغائط، لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز، يعني المقصود به مكان قضاء الحاجة، فكان لا يأتي البراز، ممكن تقول براز والبراز، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، صحيح كما في صحيح ابن ماجه. ولأبي داود كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، صحيح كما في صحيح أبي داود. وله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، حسن صحيح كما في صحيح أبي داود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغيب حتى فلا يرى، يعني لدرجة حتى يمشي بعيدا بعيدا في الجبل، حتى لو رآه الرائي ما يستطيع أن يميز منه شيئا. ويعني استئناسا بهذا القول، الإنسان دخل بيت خلاء الآن، المساجد فيها مراحيض، تمام، يعني يبتعد آخر واحد حتى لا يسمعه الناس، لا يراه الناس، وهكذا يعني. وكون الناس يعملون بيت الخلاء مطلا على المسجد هذا من بدع المساجد، وإنما لابد أن يكون بيت الخلاء بعيدا عن المسجد. بعض المساجد عندما تفتحها تشم الرائحة الكريهة، لماذا؟ لما تغلق المسجد في الليل وتذهب والباب يكون مفتوحا على المسجد فتشم الرائحة الكريهة عندما يفتح الإنسان باب المسجد في الفجر. وأيضا الإنسان الذي يقضي حاجته لما تكون دورات المياه تطل على المسجد يسمع الإنسان الصوت ويسمع صوته وتسمع صوت الصنبور أي الحنفية وهكذا وأنت في المسجد، فهذا يشغلك ولا يستطيع قاضي الحاجة أن يقضي حاجته. ثالثا من آداب قضاء الحاجة التسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء. انتبه، التسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء، يعني قبل أن تدخل بيت الخلاء تقول الدعاء الذي سنذكره الآن. أما لو أنك تقضي حاجتك في الصحراء أو في الخلاء قبل أن تنزل السراويل فهذه الحالة تقول الدعاء. أما الجهر بالتسمية فضعيف وليس بصحيح، يعني مكتوب فقه السنة الجهر بالتسمية هذا ليس بصحيح. يذكر لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة. هو ذكر هنا قال بسم الله، ليس عند الجماعة بسم الله كما في تمام منا، إنما الصحيح بسم الله وردت في حديث آخر سنقوله الآن من تمام منا إن شاء الله تعالى. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث بضم الباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذكران الشياطين وإناثهم، يعني كأنك تستعيذ بالله من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين. إذن الدعاء بسم الله هذا له حديث مستقل، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في تمام المنة في التعليق على فقه السنة قال يعني ذكر البسملة، في الحديث نفسه هذا وهم من مؤلف، تمام، إلى أن قال يعني لكن قد جاء ما يدل على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء، وهو حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ يقول صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، أخرجه الترمذي وابن ماجه، والحديث حسن على أقل الدرجات. ثم أعلم أنه ليس في شيء من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر الذي ذكره المؤلف حفظه الله، فاقتضى التنبيه. هنا ننبه إلى ما يلي، الدعاء عندما تجمعه من هنا وهناك بسم الله هذه في حديث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذه في حديث آخر، لكن أنت عندما تقول الدعاء تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا لم يذكر الإنسان البسملة عند دخول بيت الخلاء فإن الجن يظل ينظر لعورة الإنسان حتى يخرج من بيت الخلاء، يظل الجن ينظر إلى عورة الإنسان حتى يخرج من بيت الخلاء. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. إذن الذي يقول بسم الله لا ينظر الشيطان إلى عورته، ما قال بسم الله ينظر الشيطان إلى عورته. إذن الإنسان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين. بعض الناس من الوسوسة يظل يكرره عدة مرات، والذي يجهر ويرفع صوته كل هذا من الوساوس وليس من السنة. رابعا من آداب قضاء الحاجة أن يكف عن الكلام مطلقا، سواء كان ذكرا أو غيره فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا إلا لما لا بد منه كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي أي الوقوع، فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري. وحديث أي لحديث وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط أي يمشيان إليه كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، ضعيف كما في ضعيف أبي داود رواه أحمد أبو داود، لكن صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام، إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. وطالما أن الحديث فيه خلاف، المهم يعني ليس حراما وإنما هو مكروه أن يتكلم. وبالمناسبة يقول الألباني رحمه الله فإذا ثبت ضعف الحديث فلا يجوز إثبات الحكم به بل ولا إراده إلا مع بيان ضعفه، على أن الذي أفهم الحديث النهي عن التحدث مع الآخر حالة كشفهما عن عورتيهما، وأما الحديث بدون كشف فما أرى الحديث يدل على النهي عنه لو صح، وأما الحديث بدون كشف لو تكلم يعني فما أرى الحديث يدل على النهي عنه لو صح. لكن والله أعلم، يعني إنسان ممكن يجمع بين هذه الأقوال، والله أعلم أن النهي عن أثناء القضاء نفسه أثناء ما يتكلم، يعني هذا في غير حالة الضرورة أثناء ما يقضي حاجته، لكن أثناء الاستنجاء ما زال واقفا في بيت الخلاء فممكن أن يتكلم لأن انتهى من قضاء الحاجة. خامسا من آداب قضاء الحاجة أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها، أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها، يعني لا يعطيها وجهه أثناء قضاء الحاجة ولا يعطيها دبره يعني ظهره أثناء قضاء الحاجة. ولذلك يعني هنا الذي يوسع الله عليه ويبني بيتا أو كذا عليه أن يجعل مكانا مستقلا لقضاء الحاجة ومكانا مستقلا للاغتسال. ولذلك البيوت القديمة في القاهرة تجدهم يعملون مكان غسل ما فيه ما تسمى بالأعدة عند العامية، ما فيه مكان لقضاء الحاجة، يعني مكان للاستحمام فقط، وهذا أولى. غالب ما يصيب النساء من المس من كثرة الجلوس في بيت الخلاء، لكن لم يكن هناك مكان مستقل للاغتسال وللغسيل ملابس وكذا وكذا فهذا أفضل. يعني الذي يخطط بيتا يجعل مكانا مستقلا للاغتسال ولغسيل الملابس وكذا ليس فيه مرحاض يعني قضاء حاجة، ومكان ويجعل مكانا آخر لقضاء الحاجة. تمام إن شاء الله. المهم هنا، لكن لو أن الإنسان جلس عريانا في الحمام يعطى يعني قبله للقبلة أو دبره للقبلة ما في شيء، لأن النهي عن استقبال القبلة أو استدبار القبلة عند قضاء الحاجة وليس عند الاغتسال. أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه مسلم. يعني عادة بأكتفي إذا كان الحديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين أكتفي عادة بالصحيحين إن شاء الله، إلا إذا كانت هناك زيادة في غير الصحيحين فأذكر هذه الروايات. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه مسلم. طبعا هناك عدة أقوال في هذه المسألة، لكن هناك رأي مقيم لابن القيم رحمه الله، وأيضا في تمام منا نذكره بعد قليل بعدما نقرأ ما هنا إن شاء الله. وهذا النهي محمول على الكراهة كما يقول فقه السنة، لكن سنرى رأي آخر إن شاء الله. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما بيت حفصة رضي الله عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رواه الجماعة. أو يقال في الجمع بينهما: إن التحريم في الصحراء والإباحة في البنيان، والإباحة في البنيان يعني، وهذا الوجه أصح من سابقه كما يقول. فعن مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. حسن، كما في صحيح أبي داود. فهنا هذا الرأي يرى أن الإنسان لو كان في الفضاء مثل الصحراء ما يستقبل القبلة ولا يستدبرها، أما إذا كان في بيت الخلاء الذي في البيوت أو في المساجد فله أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. هذا هو الكلام الموجود في فقه السنة. أما في تمام المنة في التعليق على فقه السنة يقول، لما قال: وهذا الوجه أصح من سابقه، يقول: هو كذلك لولا أنه لم يظهر في فعله صلى الله عليه وسلم المخالفة لقوله أنه فعل ذلك تشريعا للناس، كيف وهو أمر لا يمكن الاطلاع عليه عادة كما لا يخفى. فالصواب القول بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان، وهذا الذي انتهى إليه الشوكاني في نيل الأوطار والسيل الجرار، بل وهو ما رجحه ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه زاد المعاد عندما تكلم عن قول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قول: وهذا الذي انتهى إليه الشوكاني في نيل الأوطار والسيل الجرار، قال فيه: وحقيقة النهي التحريم، ولا يصرف ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فقد عرفناك أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة إلا أن يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك، وإلا كان فعله خاصا به صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مقررة في الأصول، محررة أبلغ تحرير، وذلك هو الحق كما لا يخفى على منصف. ولو قدرنا أن مثل هذا الفعل قد قام ما يدل على التأسي به فيه لكان خاصا بالعمران، فإنه رآه وهو في بيت حفصة كذلك بين لبنتين، يعني بين طوبتين. قلت: ويعني أنه لم يقم الدليل المشار إليه، فبقي الحكم على عمومه والفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. إذن عندما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس للأمة. أما قول ابن عمر في حديث مروان الأصفر الذي ذكره المؤلف عقب الحديث السابق: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فليس صريحا في الرفع، بل يمكن أن يكون ذلك فهما منه لفعله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فلا ينهض دليلا للتخصيص بالصحراء كما بينه الشوكاني، فليراجعه من شاء. يقول الألباني رحمه الله: وإن مما يؤيد العموم الأحاديث التي وردت في النهي عن البصق تجاه القبلة في المسجد وخارجه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحة، وهو أيضا في صحيح الجامع أوله: إذا كان أحدكم يصلي، يقول صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. يعني الذي يبصق، أي يتف، الذي يبصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلت بين عينيه. يقول صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، وهو مخرج في الصحيحة. وقد جزم النووي رحمه الله بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد أو غيره، كما نقلته عنه هناك. وبه قال الصنعاني: فإذا كان البسق، أي التف، فإذا كان البسق تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما، أفلا يكون البول والغائط تجاهها محرما من باب أولى؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني الذي يبصق تجاه القبلة يحرم عليه ذلك، وهذا في الصلاة وفي غير الصلاة. يعني الإنسان لما يأتي يبصق من السنة يبصق على اليسار، وإذا بصق في المسجد، الحديث كما نعلم في صحيح الجامع البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها ردمها. يعني حتى لو بصقت في المسجد تردمها أو تدلكها بماذا؟ برجلك، وهكذا. إذن الآن الرأي الصحيح أنه يحرم قضاء الحاجة، سواء كان ذلك من البول أو من البراز، في اتجاه القبلة، أو سواء بالاستقبال أو بالاستدبار. يعني أعطيت القبلة وجهك أو أعطيتها ظهرك، يحرم سواء في البنيان أو في العمران. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. سادسا، الحديث الوارد في ذلك ضعيف لكن المعنى صحيح، أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليحترز فيه من إصابة النجاسة. يعني الإنسان يبول الآن، ما يبول على مكان صلب يرتد إليك أثر البول، صح أم لا؟ لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان دمث كسهل، وزن ومعنى، إلى مكان دمث يعني سهل، إلى جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. يعني رواه أحمد وأبو داود، والحديث وإن كان فيه مجهول إلا أن معناه صحيح، لكن الحديث ضعيف كما في ضعيف أبي داود. يعني الأولى للإنسان عندما يقضي حاجته أن لا يبول في، يعني في الآن الكلام بالنسبة للبالوعة تسميها العام البلاعة ما في خلاف، لكن هناك أناس موسوسون، سبحان الله، كلما تدخل المسجد في دورة المياه يقول لك لا تضع الخرطوم على الأرض، هذه وسوسة، هذا من الشيطان. ما معنى تضع الخرطوم على الأرض؟ ولا يقول لك لابد تضع على الحنفية، أنت تبول على البلاط ولا في 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 البلوعة؟ في البلوعة. إذا هذه وساوس، كثير من الناس يقول لك لا تضع الخرطوم على الأرض، لا تضع الخرطوم على الأرض، هذه وسوسة. سابعا، من آداب قضاء الحاجة، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، أن يتقي الجحر لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوام. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ فقال: إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن السكن، لكن الحديث ضعيف كما في ضعيف أبي داود. لكن عادة يعني ليس الجن فقط، الجحر أحيانا يكون يختبئ فيه الثعبان، العقرب، يكون هذا مختبئ، يكون مختبئا فيه يعني، لكن الحديث ضعيف انتهى. ثامنا، من آداب قضاء الحاجة، أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. اللاعنين المراد باللاعنين أي ما يجلب لعنة الناس، اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم، أي في الظل. رواه مسلم. يعني الإنسان لو أنه الآن كان يمشي وجنب حائط ونظيف ورجله وقعت في البراز، فكثير من الناس أول ما تقع رجله في البراز يشتم من تبرز في هذا المكان، صح أم لا؟ أو كانت شجرة الناس يستظلون فيها وأول ما يأتي يجلس يستريح حتى لما وقعت رجله ورأى ذلك، عادة كثير من الناس يشتم ويسب الذي قد تبرز في هذا المكان. من أجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، أي ما يجلب لعنة الناس، أي الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم، أي في الظل. تاسعا من آداب قضاء الحاجة: ألا يبول في مستحمه ولا في الماء الراكد أو الجاري، لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. رواه الخمسة، صحيح إلا في قوله ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه، فهي ضعيفة كما في صحيح أبي داود. إذا الحديث الصحيح: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد أبي داود فقط. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجاري، ولكن ضعيف كما في ضعيف الجامع. فإن كان في المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه، وهذا الكلام يحتاج الآن إلى تفصيل. في تمام منا يقول: لكن في الباب حديث آخر بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، يعني ما يبول في المكان الذي يغتسل فيه. أما حديث الامتشاط كل يوم هذا سنأتي عنه إن شاء الله، نتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم عندما نتكلم عن سنن الفطرة، وسنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة، يعني الرجل كل يوم ما يسرح شعره، وإن يوم ويوم وكذا. أما المرأة كما في شرح حديث في فيض القدير لا تدخل تحت هذا النهي، فلها أن تسرح كل يوم. الرجل يعني ما يسرح شعره كل يوم، يعني من كنت سرح يوم ويوم، مثلا سرحت الجمعة، الأحد، الثلاثاء، الخميس، ممكن تأتي بالجمعة بعد الخميس، لكن ما يكون كل يوم تسرح شعرك، تغسل رأسك ولو 100 مرة في اليوم. أما التسريح ما يتسرح كل يوم، ما تسرح كل يوم، وهذا للرجال وليس للنساء. يقول هنا: نهى، لكن في الباب حديث آخر بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. إذن ورد نهي مستقل في أن الإنسان يعني لا يبول في مغتسله، أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، وهو في صحيح أبي داود، فلو أن المؤلف احتج به لأصاب. ولكن قوله ألا يبول في الماء الراكد أو الجاري، قلت أي الألباني: أما الماء الراكد فنعم، لأن الحديث الوارد فيه صحيح، أخرجه مسلم وله شاهد قوي. طيب أما الماء الجاري فلا، لأن الحديث أورده عقب حديث جابر قائلا وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجاري. تمام، نهى أن يبال في الماء الجاري، لكن على فرض صحة الحديث، لأن الألباني في نسخ أخرى صح ذلك، مع أنه هنا وأما لفظ الجاري فهو منكر. يقول: بيان خطر البول في الماء الراكد والدليل على إباحة البول في الماء الجاري. فسقط بهذا البيان إلحاق المؤلف الماء الجاري بالماء الراكد وحديثه الذي استدل به، ولكن إتماما للفائدة يعني أردت أن آتي بخلاصة الكلام في البول في الماء الراكد أو الاغتسال في الماء الراكد أو الجاري من كتاب شرح مسلم للنووي رحمه الله. الحديث في صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. والحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. قال النووي رحمه الله، وأيضا في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، إلى أن قال: ويؤخذ ذلك من حكم المسألة. أتى بأربعة أشياء: فإن كان الماء كثيرا جاريا، الماء كان كثيرا وجاريا، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه. وإن كان قليلا جاريا، الماء قليل لكنه كان جاريا، فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره، ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس. وإن كان الماء كثيرا راكدا، الماء كان كثيرا لكنه كان راكدا، ما يتحرك يعني، فقال أصحابنا يكره ولا يحرم. ولو قيل يحرم، النووي يقول رحمه الله: ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا، فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول، وفيه من المعنى أنه يقذره، وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره، أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع نجس فيه. وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، الماء الراكد الذي ليس فيه تحرك، الماء الراكد الذي لا يتحرك. وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب المختار أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله، والله أعلم. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغوط في الماء، الآن أخذنا البول في الماء، أما التغوط في الماء يعني يتبرز في الماء، والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء. هذا يذكرنا بقصة الرضاعة لما نتكلم عن أحكام الزواج إن شاء الله. المرأة لو أنها وضعت يعني لبنها في كوب وسقته نفس الشخص كأنها سقته من ثديها تماما، ما في فرق. يقول: والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر. ممكن تقول النهر والنهر، النهر في القرآن ويجوز في اللغة النهر، تمام؟ إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور. ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود ابن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول. يعني بقول البول نعم والغائط لا، اسمع كيف رد عليه النووي: وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر، الله أعلم. يعني هذا يدل على ظاهريته فعلا، إذا كان البول ما بالك بالغائط، صح أم لا؟ قال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء، ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد لما فيه من إيذاء المارين بالماء. والموارد معناها ماذا؟ يعني عندنا هذه في الريف، يعني نحن الموردة عبارة عن حوض واسع فيه الماء، حوض واسع فيه ماذا؟ فيه الماء، مثل ما كان في أسمنت زمان أو شيء، كان بالرملة كذا، والماء فعلا يجمع في هذا الماء، هذه الموردة. وسبحان الله يعني شيء كنا نفعله نحن صغار ففي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أنه كان يفعله. سبحان الله زمان ونحن صغار عندنا قنوات فكان واحد ينام على بطنه ويشرب من القناة مباشرة تمام. فسبحان الله في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرع الماء صلى الله عليه وسلم أن ينام ويشرب من القناة مباشرة صلى الله عليه وسلم يعني بدون يد يضع يمه في الماء مباشرة ويشرب صلى الله عليه وسلم. وهذا نأتي عنده كلام لما تكلم في هذه المسائل إن شاء الله. يقول قال العلماء ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد لما فيه من إيذاء المارين بالماء وكما يخاف من وصوله إلى الماء والله أعلم. وأما انغماس أنه هي هذا رحمه الله سبحان الله مات شهيدا. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصاحب الهدم شهيد. صاحب الهدم يعني الذي يقول صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. والحديث صحيح الجامع. فقال صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل. ثم قال من قاتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. مات في سبيل الله يعني في طاعة. والحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون شهيد أي بداء البطن. وصاحب الهدم شهيد أي الذي تقع عليه الحائط. والمرأة تموت بجمع شهيدة جمع أو بجمع بجمع هكذا في جمع الأصول. والمرأة تموت بجمع شهيدة في جمع الأصول لابن الأثير رحمه الله لها تفسيران. المرأة تموت بجمع يعني أثناء الولادة أيضا. والمرأة تموت بجمع شهيدة أي التي تموت بكرا ولم تفض بكارتها التي تموت بكرا ولم تفض بكارتها فهي شهيدة. هذه تسمى من شهداء الآخرة لأن ابن القيم رحمه الله قسم الشهداء إلى أقسام شهيد الدنيا والآخرة شهيد الدنيا شهيد الآخرة. شهيد الدنيا والآخرة هو الذي يقاتل في سبيل الله لوجه الله فهذا شهيد الدنيا والآخرة. أما شهيد الدنيا هو الذي يقاتل الكفار لكن ليس لوجه الله أمام الناس شهيد لكنه ليس بشهيد عند الله تعالى. شهيد الآخرة كالحريق والغريق والمبطون وصاحب الهدم هذا يسمى بشهيد الآخرة. يسمى بماذا؟ بشهيد الآخرة. النووي رحمه الله وقعت عليه مكتبته فمات. الذي يقع عليه الطوب يكون شهيدا ما بالك والذي تقع عليه الكتب. وسبحان الله النووي وهذا مات صغيرا فوق 30 سبحان الله رغم ما ألف وألف سبحان الله. وكان في العلماء ذكروا كانوا إذا صلي تحية المسجد ركعتين صلي ركعتين تحية المسجد صلي ركعتين تحية المسجد كان إذا زاره أحد يعني للضرورة المهم كان إذا زاره أحد ودخل عليه كان يوسع له حتى يجلس يعني يضع بعض الكتب على بعض حتى يجد له مكانا كي يجلس فيه رحمه الله. قال النووي رحمه الله وأما انغماس من لم يستنج في الماء يعني واحد قضى حاجته ونزل في الماء لم يستنج فهذا جمع بين البول والبراز صح أم لا؟ وأما انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء. أو إن كان كثيرا أي الماء لا ينجس وإن كان كثيرا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه فإن كان جاريا فلا بأس به وإن كان راكدا فليس بحرام ولا تظهر كراهته لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه. ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن والله أعلم كان أحسن والله أعلم. عاشرا من آداب قضاء الحاجة ألا يبول قائما لمنافاته الوقار ومحاسن العادات ولأنه قد يتطاير عليه رشاشه فإذا أمن من الرشاش جاز. قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا. رواه الخمسة إلا أبا داود. قال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح صحيح كما في صحيح الترمذي انتهى. وكلام عائشة رضي الله عنها مبني على ما علمت فلا ينافي ما صح عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واكتب هنا روية لكن الصحيح صح الحديث صحيح فلا يليق تصديره بقوله روية فلا ينافي ما صح عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم. السباطة بالضم ملقى التراب والقمامة ليه المزبلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه رواه الجماعة. قال النووي لكن سنرى التعليق على هذا الكلام. قال النووي البول جالسا أحب إلي وقائما مباح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك تعليق وهو الراجح في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في مزبلة وهي المرة الوحيدة التي بال فيها قائما صلى الله عليه وسلم فخاف أن يرتد عليه أثر البول فبال قائما ثم ذهب إلى القول بأن البول قائما حرام إلا لضرورة مثل ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزبلة تماما مثل الشرب قائما. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول من شرب واقفا فليستقي يعني المفروض يضع الذي يشرب واقفا يضع أصبعه في فيه ثم يستقي أن يستفرغ. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب واقفا إلا مرة واحدة كان في زمزم فمن شدة الزحام ما استطاع أن يجلس فشرب قائما صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى حرمة البول قائما إلا لضرورة. إلا لماذا؟ لضرورة. تمام؟ إلا لضرورة. إذن يعني الرأي الصحيح أن الرأي الصحيح الذي في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله وهو حرمة البول واقفا. وفي تمام المنة ومن المعلوم يقول أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم فيجوز الأمران والواجب الاحتراز من رشاش البول فأيهما حصل وجب. وانظر إن شئت الإرواء لكن يعني في الألبانية في منا أجاز الاثنين. أما في زاد المعاد بن القيم رحمه الله ذهب إلى حرمة البول واقفا. 11 من آداب قضاء الحاجة أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط أو بهما معا. السبيلين مكان البول ومكان الغائط. يقول أو يزيلها بالماء فقط أو بهما معا حتى ورق المناديل. النووي سبحان الله شوف النووي من مئات السنين مئات السنين يجوز الاستنجاء حتى بالورق حتى بماذا. وعلينا أن ننتبه لنقطة التيمم يجوز عند فقد الماء أما الاستنجاء بالحجر لا يشترط فيه عدم وجود الماء فيجوز أن تستنجي بالحجر مع وجود الماء يجوز أن تستنجي بالحجر مع وجود الماء إذن لا يشترط عدم وجود الماء. يقول لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. الاستطابة أي الاستنجاء وسمي استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه رواه أحمد والنسائي أبو داود والدارقطني حسن كما في صحيح أبي داود. نأخذ نقطة نقطة. الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في تمام منا قلت الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها. لكن لو حدث، يعني ما نقول غلو، واحد أراد أن يستفيد ما في شيء. أما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ونزول قوله تعالى فيهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا فضعيف الإسناد لا يحتج به، ضعفه النووي والحافظ غيرهما. وأصل الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة دون ذكر الحجارة، ولذلك أورده أبو داود في باب الاستنجاء بالماء، وله شواهد كثيرة ليس في شيء منها ذكر الحجارة، وقد بينت ذلك في صحيح سنن أبي داود. إذن الآن يعني لم يرد في الحديث أن الإنسان يجمع بين الحجارة وبين الماء، لكن لو أراد الإنسان يفعل ذلك ما عليه شيء، يعني حتى بغض النظر عن صحة الحديث، لو فعل ذلك بالحجر وأراد أن يزيل النجاسة المغلظة الأول أولا بالحجر ثم الباقي بالماء أو بالورق ثم بالماء فيجوز، ما في غلو ولا شيء. يعني طبعا كل إنسان يؤخذ من كلامه ورد، لكن الذي نعلمه الآن أنه يجوز أن تمسح بالحجارة منفردة دون الماء، ويجوز أن تستنجي بالماء منفردا دون الحجارة، ويجوز أن تمسح أي أن تستنجي بالمنديل أي بورق المناديل هذا دون أن تأتي بالماء أو بماذا أو بالحجارة. أجاز النووي رحمه الله بالورق، هذا الاستنجاء بالورق يجوز الاستنجاء. أحيانا سبحان الله هذا من رحمة الله، أحيانا تدخل في مكان وينقطع الماء ومعك منديل، صح أم لا؟ فيجوز ويجزي، وليس معناه عندما يأتي الماء تستنجي خلاص أجزأ. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، الإداوة إناء صغير كالإبريق، وعنزة يعني حربة، فيستنجي بالماء، متفق عليه صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة في الاستنجاء بثلاثة أحجار قال ابن عثيمين رحمه الله يجوز أن تستنجي بحجر له ثلاثة عيون، ساعات حجر له عين هنا وعين هنا وعين هنا، فيجوز أن قام مقام الأحجار الثلاثة، صح أم لا؟ حجر وحجر آخر فيه عينان، أو حجر له ثلاثة عيون، فهذه الحالة كأنه حجر يعني أجزاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير أن يكبر ويشق عليهما فعله لو أراد أن يفعله، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول أي لا يستبرئ ولا يتطهر ولا يستبعد منه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، رواه الجماعة. ثاني عشر من آداب قضاء الحاجة ألا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الأخذار، لحديث عبد الرحمن بن زيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، خراءة يعني العذرة يعني قضاء الحاجة، فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، يعني هذا نهي تأديب وتنزيه، يعني نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وألا يستنجي برجيع أو بعظم، رواه مسلم. وألا يستنجي برجيع أي النجس، يعني البعر، بعر الحمار هذا نجس لا يستنجى به، تمام. وألا يستنجي برجيع أو بعظم، رواه مسلم. وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله أي كان يجعل شماله وشماله لما سوى ذلك. رواه أحمد أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي صحيح كما في صحيح أبي داود. هنا نقطة ننتبه إليها، عند الاستنجاء تغسل مكان البول قبل مكان البراز، عند الاستنجاء تفعل ماذا؟ تغسل مكان البول قبل مكان البراز، تمام؟ تغسل مكان البول قبل مكان البراز. أيضا أتى بأشياء في كتاب الدين الخالص وهي قيمة صراحة، يعني قال يعني في الدين الخالص للشيخ محمود خطاب السبكي رحمه الله صاحب كتاب الدين الخالص، هو أول من أسس الجمعية الشرعية رحمه الله. هذا الرجل يعني لما أتى ما كان في مصر كاملة مسجد على السنة في كل مصر تماما، ولا في مصر كاملة، فبدأ يفعل مسجد على السنة ويفعل مسجد ثلاث درجات كل ميسر لما خلق له، هذا يتكلم في العقائد، هذا يتكلم في الأحكام الفقهية، هذا كذا، يعني كان بس هي العقيدة فقط شيء بعد ذلك جيد إن شاء الله. يعني فما كان هناك مسجد على السنة قط في مصر قط أبدا ولا مسجد، تمام؟ فألف في كتاب الدين الخالص ووضح كذا ووضح كذا، وأتى بأشياء يعني ما طبعا كل زمن. الآن أنت الآن لما تستمع لحديث أو كذا أو كذا، أنتم الآن أتيتم في أيام يعني الحمد لله، والله ونحن صغار والله أقسم بالله كنت تدخل 100 مدرسة من مدارس البنات، والله تدخل 100 مدرسة ما تجد تلميذة ولا مدرسة في هذه 100 تلبس أشرب، والله والله تدخل 100 مدرسة بنات ما كنت تجد في 100 مدرسة تلميذة واحدة أو مدرسة تلبس أشرب حتى على رأسها. نعم أنا بقول له سبحان الله في الستينات الله يلعن من كان السبب، صح ولا لا؟ يعني من أخو السبعينات يعني ما تتخيل ما تتخيل، والله ممكن تدخل 100 مدرسة والله ما تجد لا مدرسة ولا تلميذة تلبس أشرب، 100 مدرسة بنات ما أقول لك مدرسة 100 مدرسة. الحمد لله احنا الان بخير بفضل الله تعالى، يعني الان الحمد لله الاسلام انتشر والسنه انتشرت والنقاب والكذا وكذا، الوضع تغير تماما الحمد لله. في كتاب الدين الخالص ذكر ماذا؟ ذكر ان الانسان لما يقضي حاجته، هو كلام جيد صراحه، ماذا قال؟ قال الانسان يعني ما ينزل، لفظ السراويل لفظ مفرد، ممكن تقول سرال لكن الاصح الارجح أن لفظ السراويل لفظ المفرد، تمام؟ فبعض الناس لم يقضي حاجات ماذا يفعل؟ ينزل سراويله هو واقف ثم يجلس، صح أم لا؟ بل غالب الناس يفعل هذا. الصحيح الإنسان لم يقضي حاجته ماذا يفعل؟ يأخذ السرال معه وهو نازل، يأخذ السرال معه وهو نازل هكذا، يعني يأخذ السرال هكذا وهو نازل هكذا، ولما يقوم يأخذ معه السروال. بعض الناس أو غالب الناس يقف عريان ثم يرفع السروال، لا، تأخذ السروال وأنت قائم، أنت في سبيلك على القيام تأخذ السروال. ذكر أيضا يعني أن من أداب قضاء الحاجة أن الإنسان يستند على قدمه اليسرى عند قضاء الحاجة هكذا، انظر معي، يستند على ماذا؟ شوف أنا ماذا أفعل الآن، على قضاء طبعا المشط هكذا، مشط القدم المقدم هكذا، فهذا يؤدي إلى الإخراج، يؤدي إلى سهولة الإخراج، تمام؟ هذه سهولة الإخراج الآن، يجلس على اليسرى هكذا، وهذا طبعا في الحمام في بيت الخلاء اللي هو العربي الأصلي. أما الإفرنجي هذا سبحان الله الآن يعملون مكانا للاستنجاء غير براز، يعني سبحان الله سبحان الله. وأحد الأطباء ذكر لي أن الحمام الإفرنجي هذا يأتي بفتاء، يأتي ماذا؟ مفتاق، يسموه فتاق ولا فتاق؟ فتاق، تمام؟ يعني يسبب الفتاق، لكن ما هو حرام يعني، واحد رجله مكسورة واحد كذا، لكن الأولى اللي هو البلدي هذا أفضل، البلدي هذا أفضل. يعني 13 من آداب قضاء الحاجة أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض أو يغسلها بصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته ماء في تور أو ركوة. التور إناء من نحاس، والركوة إناء من جلد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته ماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه حسن كما في صحيح أبي داود، حسن كما في صحيح أبي داود. إذن إذا ما في صابون الإنسان بعدما يقضي حاجته خاصة في البراز ماذا يفعل؟ يدلك يده في التراب أو في الأرض. رابع عشر، وهذا سدا لذريعة الوسوسة. رابع عشر: أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة. فمتى وجد بللا قال: هذا أثر النضح. ما معنى ذلك؟ بعض الناس بعدما يدخل في الصلاة يخيل إلى أنه نزل من بول، يذهب ما يجد شيئا، هذه وسوسة. كيف تقضي على هذه المسألة؟ حتى الذي ليست عنده وسوسة ماذا يفعل الإنسان بعدما يستنجى، سواء كان رجلا أو امرأة؟ يأتي بماء قليل وينضح الفرج، ماء قليل جدا رش على الفرج أو على السراويل هكذا عندما كان الفرج تمام. حتى لو نزلت من إنسان نقطة بول يقول هذا من الماء الذي رشه فتنقطع الوسوسة. أحيان كثير من الناس بعدما يترك يخرج يجد نقطة، أحيان يخرج ما يجد بولا، صح أم لا؟ لكن لما ترش هذا الماء القليل هكذا، يستنجى هكذا ماء قليل ويرش هكذا الفرج ماء قليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. لحديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن حكم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه، وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله. صحيح كما في صحيح النسائي. إذن هذا النضح ليس خاصا بمن عنده وسوسة، بل بكل إنسان يقضي حاجته يعله أن يفعل ذلك. خامس عشر من أداب قضاء الحاجة: أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل: غفرانك. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي. غفرانك أي أسألك غفرانك، يعني كأنك تقول: يا من طهرت بطني من الأذى فطهر قلبي من الذنوب والآثام، كأنك تقول ذلك تمام. هناك حديث ضعيف: الحمد لله الذي أذب عني الأذى وعافاني، أو الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى فيه قوته وأذب عني أذى، هذا ضعيف. لكن قلت قول ماشي. كان أحد السلف هو علي بن أبي طالب، كان لما يخرج من بيت الخلاء يضع يده على بطنه ويقول: يا لها من نعمة لو يعلم العباد قدرها. ماذا كان يقول لما يخرج من بيت الخلاء؟ كان يضع يده على بطنه ويقول: يا لها من نعمة لو يعلم العباد قدرها. وفعلا والله الحمد لله، يعني الواحد ما أقول هذا يعني تحدثا، وإنما أقول والله الواحد الحمد لله بفضل الله تعالى، بفضل الله بفضل الله الواحد لما يخرج من بيت الخلاء بيسجد شكرا لله تعالى الحمد لله. لماذا؟ بعد أنت مرة كان عندك أي شيء وربنا عافاك تسجد شكرا، خلاص لإن شكرتم لا أزيدنكم، أو والله هذه نعمة أنك خرجت ما في شيء، والله الحمد لله الواحد بيسجد شكرا لله تعالى. قلما الواحد لا يسجد شكرا بعد خروج من بيت الخلاء بفضل الله تعالى. يا لها من نعمة لو يعلم العباد قدرها، يا لها من نعمة لو يعلم العباد قدرها. إذن كان الكلام اليوم بفضل الله تعالى عن آداب قضاء الحاجة. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن سنن الفطرة. واليوم الذي ما أكون فيه بيأتي أخ، يعني الحمد لله هناك أخ فاضل أعطى درسا يوم الأحد، أخونا الشيخ عمر جزاه الله خيرا، والله يعني أحسبه على خير، لما كنت مسافر أعطى درسا يوم الأحد هنا. فإن شاء الله سواء أنا موجود ومش موجود إن شاء الله الدرس يكون موجود، ومن يعطي من هو أفضل مني إن شاء الله تعالى تمام إن شاء الله، وأنا أحسبه على خير، لأن كثير من الناس حفظ على يديه القرآن وهو على علم، جزاه الله خيرا. نحن بفضل الله تعالى الفقه هذا من أكبر نعم الله تعالى على العبد لعلم الفقه. إذا كان الإخلاص لما عبدت ربك فإن الصواب كيف تعبد ربك، كيف تعبد ربك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.